بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال لابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. فانطلقنا، فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. نقف اليوم عند هذين البابين إن شاء الله تعالى. الباب الأول في هذه الليلة: باب التعاون في بناء المسجد. وهنا ذكر البخاري هذا الباب هنا كما قال الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله، أن البخاري أشار بذلك إلى أن بناء المسجد حق على المسلمين جميعا، فينبغي عليهم أن يتعاونوا على بناء المسجد، ولا يتوجه هذا إلى واحد بعينه إن كان ثريا أو غنيا هو الواجب عليه أن يبني المسجد، بل لما كان المسجد مكانا يصلي فيه المسلمون جميعا كان حقا مشتركا عليهم أن يتعاونوا في بناء المسجد. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما سيذكر الإمام البخاري في هذه الأحاديث الواردة هنا. بدأ البخاري هذا الباب بالآية القرآنية في سورة التوبة، أو هما آيتان. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن هنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أن يعمروا، ما المراد بالعمارة؟ في الحقيقة أن لفظ العمارة تحتمل معنيين، يراد بالعمارة معنيان اثنان. المعنى الأول هو بناؤها وإصلاحها وترميمها وما أشبه ذلك، هذا يطلق عليه كلمة عمارة. والمعنى الآخر هو المعنى العمارة المعنوية، يعني هنالك عمارة حسية وهي البناء وما يتعلق به، وهنالك العمارة المعنوية وهي تكون بالصلاة في المساجد وذكر الله تعالى وقراءة القرآن ونشر العلم فيها وارتيادها والدخول إليها وزيارتها إلى آخر ما هنالك. فإذا العمارة تشتمل على المعنيين. وفي المعنى الثاني العمارة المعنوية يرون الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن هذا الحديث قد أسلفت لكم فيما مضى أنه حديث ضعيف، وقد أشار إلى نكارته الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، لأنه قد يعتاد الرجل المسجد لغير الصلاة ولغير العبادة والطاعة، لغير إعمارها بالعبادة إلى آخره. لكن الحديث يستشهد به ويستأنس به، يستشهد على أن العمارة يمكن أن يراد بها العمارة المعنوية وهي الصلاة وقراءة القرآن إلى آخر ما هنالك. إذن الآن عرفنا معنى إنما يعمر. الآن ما معنى مساجد الله؟ ما المراد بمساجد الله؟ إنما يعمر مساجد الله، وهنالك قراءة إنما يعمر مسجد الله بالإفراد. على كل إن كان مفردا أو كان جمعا فسترون أن المعنى متقارب. طبعا مسجد الله قرأها ابن كثير وأبو عمر ويعقوب، نعم، وأما غيرهم قرأ إنما يعمر مساجد الله. فما المراد بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله؟ بعض العلماء قال المراد هنا مساجد الله جميع المساجد. قد يقول قائل أو على قراءة إنما يعمر مسجد الله هل يراد جميع المساجد؟ نعم، لأن القاعدة اللغوية تقول المفرد المضاف يفيد التعميم، المفرد المضاف يعم، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام. هل المراد ليلة واحدة أم المراد جميع ليالي الصيام؟ وهنا إنما يعمر مسجد الله ولو كانت على قراءة الإفراد يراد بها العموم. القول الأول أن المراد إنما يعمر مساجد الله جميع المساجد. هنالك قول آخر في الآية قالوا المراد المسجد الحرام خاصة. إنما يعمر مسجد الله المراد به المسجد الحرام. قد يقول قائل وكيف يراد به المسجد الحرام على قراءة مساجد الله؟ فهنا على قراءة مساجد الله يراد فيها بقاع النسك في المسجد الحرام، يعني مواضع السجود، ومواضع السجود تسمى مساجد وهي في ضمن المسجد الحرام. فبعضهم قال المراد بالمسجد هنا أو مساجد الله المسجد الحرام، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يعني هؤلاء المشركون لا يعمرونه العمارة التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. روي هذا المعنى طبعا عن إكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب الذين قالوا المراد به المسجد الحرام، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أو مسجد الله، الذين قالوا المراد بمسجد الله هو المسجد الحرام، قالوا لا يجوز ولا يمكن للكفار أن يمكنوا من دخول الحرم ولا من سكناه. فهنا جعلوا أن يعمروا بمعنى الزيارة والترداد والدخول والخروج، فجعلوا الآية تدل على حرمة دخول المشركين إلى المسجد الحرام، فقالوا لا يجوز لهم سكن المسجد ولا دخول فيه، بل لا يجوز لهم سكن الحرم جميعه، ليس المسجد الحرام وإنما حرم مكة. وهذا يدل عليه قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكثير من العلماء فسر المسجد الحرام هنا بإيه؟ بالحرم. لذلك مكة محرمة على غير المسلمين، قالوا يمنعون من دخوله والإقامة فيه، ويمنعون كذلك من الطواف، ومنعوا من الطواف متى؟ في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك، يعني منعوا من أن يطوفوا حول الكعبة أو أن يطوفوا حول الكعبة، لا يحج بعد العام مشرك. فإذا الذين قالوا إن المراد المسجد الحرام، خلاصة الكلام، قالوا يمنع غير المسلمين من دخول المسجد الحرام، ويمنعون كذلك من سكناه. لكن روي عن أبي حنيفة أنه يجوز لهم دخوله للإقامة فيه في الحرام، يعني دون الإقامة. وأما من قال المراد جميع المساجد للمسجد الحرام، فما معنى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله؟ الذين ذهبوا إلى أن المراد هنا جميع المساجد، قالوا منهم من قال لا يجوز للكفار أن يقتربوا المساجد ولا أن يدخلوها كلها بالمرة، لكن كثير من العلماء قال لا، يجوز لهم دخول المساجد في الحل، يعني لا يجوز لهم دخول المساجد التي فقط في حرم مكة، يعني لا يجوز لهم لا دخول المسجد الحرام ولا المساجد الأخرى التي ضمن حرام مكة، أما المساجد التي في الحل فيجوز لهم دخولها. على كل، هذا إشارة سريعة، وسيرد بسطه والتفصيل في باب سيرد معنا ذكره البخاري، قال باب دخول المشرك المسجد، وسيرد برقم 469 قريبا، يعني سيرد معنا هذا الموضوع. لكن الشيء المتفق عليه إخواني، العلماء اتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين، هذا شيء متفق عليه، يمنعون من إظهار دينهم في مساجد المسلمين، مما يدل على أن العلماء أو أن الناس اتفقوا على معنى العمارة المعنوية في المسجد. يعني انظروا هنا، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني يعمرون المسجد لكن بعباداتهم الفاسدة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فإقامة شعائر دينهم الباطلة لا يجوز أن تكون في المسجد. الآن السؤال، طيب هذا العمارة المعنوية، هل يجوز للكافر أن يبني المسجد أو يرممه أو أن يصلحه؟ أي يجوز أم لا؟ كذلك اختلف العلماء والفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من منع ذلك بالكلية، أخذا بمعنى أن يعمر يعني العمارة الحسية وهي البناء، فقال لا يمكن الكافر من أن يبني هو المسجد أو يرممه. لكن بعض الفقهاء الآخرون مثل بعض الفقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا يجوز ذلك ولا يمنعون منه، لأنهم بعضهم قال المراد بالعمارة المعنوية، وبعضهم قصر العمارة على المسجد الحرام، يعني الذين أجازوا للكافر أن يبني المسجد. بعضهم قال لأن المراد بالعمارة الممنوعة هي العمارة المعنوية، وبعضهم قال المراد بالمسجد فقط المسجد الحرام. إذن آل الأمر إلى قولين، بعضهم أجاز ذلك وبعضهم منع ذلك بالمرة. لكن الآن السؤال قال يعني في قول ثالث بأنه الكافر لو أراد هو أن يبني المسجد بماله، واحد قال أنا بدي أعمر مسجد بمالي كافر، هل يمكن من ذلك؟ جماهير العلماء على أنه لا يجوز ذلك، ولكن يجوز للكافر أن يستعمل في بناء المسجد. لما رفضوا منعوا في الأول وبعضهم أجاز في الثاني؟ ليه؟ قال لأنه إذا بنى المسجد بماله كان في ذلك منة له على المسلمين. إيه نعم. أما إذا استخدم في بناء المسجد فلا توجد له هذه المنة، بل المنة للمسلم الذي استعمله في بناء المسجد. لذلك روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه استعمل طائفة من النصارى في عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما عمره في خلافة الوليد بن عبد الملك. معلوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لعمارات عدة وزيادات كثيرة، فروي عن عمر بن عبد العزيز أنه استخدم طائفة من النصارى في عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الوليد بن عبد الملك. الآن سؤال ثالث، لو أوصى كافر بماله للمسجد أن يوقد فيه، يعني مثل ثمن مازوت أو كهرباء أو أي شيء من أعمال المسجد، أو أوصى بماله أن يبنى فيه المسجد، فهل نقبل هذه الوصية أم لا؟ كذلك العلماء على قولين في هذه المسألة. بعضهم قال تقبل وصيته، ليه؟ لأن الكافر مات وانتهى، ما عدل مني. اي نعم، ولذلك نص على أنه تقبل وصية القاضي أبو يعلى وهو أحد كبار فقهاء مذهب الإمام أحمد، والآخرون قالوا يمنع ذلك ولا تقبل وصيته، ويعرضون في هذه أن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه سئل عن كتابي أوصى بكسوة للكعبة، يعني هو أوصى بمال قال اشتروا فيه كسوة للكعبة، فقال الإمام مالك الكعبة منزهة عن ذلك، يعني نحن مالنا بحاجة إلى مال غير المسلم لبناء لإكساء الكعبة. وأهل السير، هذا وارد بطبقات ابن سعد، إذا بترجع لطبقات ابن سعد الجزء الأول في نهايته، ذكر ابن سعد قصة بعدة أسانيد، لكن الأسانيد كلها فيها ضعف، لكن عدة من الأسانيد بأن أحد أحبار اليهود يقال له مخيريق قد خرج يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أحبار اليهود، خرج وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقال هذا الحبر من أحبار اليهود، قال إن أصبت في وجهي هذا، يعني في هذه الغزوة، فما لي لمحمد يضعه حيث يشاء. الظاهر والله أعلم أن هذا الحبر لعله أسلم ولكن لم يعلن إسلامه، لأنهم يعلمون أن إعلان المسلم بالنسبة لليهودي كما حصل مع عبد الله بن سلام، يعني تبدل بين لحظة أخرى بين أعلمهم وأشرفهم وسيدهم، فلما أعلن إسلامه صار أرذلهم وأسوأهم وإلى آخره. لأنه هذا مخيريق، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في هذه الأحاديث قال مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود، هكذا قال، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، قال مخيريق خير يهود. فكونه ذهب في أحد وقاتل إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أصبت فمالي لمحمد يضعه حيث يشاء، يعني هذا لا يفعله واحد حاقد على الإسلام أو على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم لكن المعاملة على ايه؟ على الظاهر. لذلك قتل مخيريق في هذه الغزوة وقبض رسول الله ماله، نعم، وتصدق به وأنفقه كله. وفي رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال مخيريق واشترى به بساتين جعلها وقفا. وهنالك بعض الروايات أنه كان يدخل بعض الصحابة ويأكلون من هذا الوقف، من يعني التمر أو النخيل الذي وقف من هذا المال. هذه الأسانيد طبعا تدل على أنه لو أوصى كافر بماله للمسجد فيمكن أن يقبض، هذا من الأدلة على هذا. الآن انتهى ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، نتابع الحديث الذي أورده البخاري. قال البخاري: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، متوفى 228 للهجرة. قال: حدثنا عبد العزيز ابن مختار، وهذا كذلك بصري. بالمناسبة إخواني، هذا الإسناد كله بصريون، بدءا من شيخ البخاري إلى الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس كان أميرا على البصرة أقام بها مدة وروى فيها أحاديث، فأخذ هذه الأحاديث عنه هؤلاء التابعون رضي الله عنهم. فعبد العزيز ابن مختار هو الدباغ البصري، كنيته أبو إسماعيل، وهو مولى حفصة بنت سيرين أخت محمد ابن سيرين، وهو من الطبقة السابعة حسب تصنيف الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، يعني وفاته لا تعرف على وجه التحديد، من السابعة يعني متوفى فوق 160 للهجرة، أي مراد تقريبا فوق 160 للهجرة. قال: حدثنا خالد الحذاء. خالد الحذاء هو خالد ابن مهران أبو المنازل، أو يقال أبو المنازل بضم الميم أو بفتح الميم، أبو المنازل، كذلك هو بصري. وقولنا الحذاء معنى ذلك أنه كان يشتغل بإيه؟ بالأحذية، لكن قالوا في ترجمته لم يكن حذاء ولكن كان يجلس في سوق الحذائين، ظهر رفقاته بسوق الحذائين، نعم، فنسب إليهم لجلوسه معهم، وإنما ينسب الرجل إلى من يكون معهم، نعم. بعضهم قال طبعا أنه لا، ما كان يجلس بسوق الحذائين ولا شيء، وإنما كان له عبارة تجري على لسانه بشكل دائم. بعض الناس لا، في عنده عبارة حافظها ودائما بيرددها، نعم. فقال هذا كان يقول كل ما واحد مثلا سأله سؤال يجيب له قاعدة ويقول له احذو على هذا النحو، احذو على هذا النحو، أم سموه ايه او لقبوا الحذاء ومشيت عليه. المهم خالد الحذاء هذا، نعم، متوفى سنة 141 او 142 للهجرة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. يروي عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكنيته أبو عبد الله، متوفى 104. وعكرمة له ترجمة عظيمة ونفيسة رجعوا إليها في سير أعلام النبلاء وفي تهذيب الكمال وفي غيرهما من المصادر، له ترجمة جميلة جدا، يعني فسح لنا في الوقت، في وقت آخر نتعرض لها إن شاء الله تعالى. يقول عكرمة: قال لي ابن عباس ولابنه علي، يعني ابن عباس قال لعكرمة وقال لعلي ابن عبد الله ابن عباس، خص ابنه عليا أو أمر ابنه عليا ومولاه عكرمة، قال لهما: انطلقا إلى أبي سعيد. من أبو سعيد هذا؟ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. ماذا يدلكم هذا أيها الإخوة؟ هذا له دلالات جميلة جدا، يجب على طلاب العلم أن يقفوا عندها ويتأملوها. في الحقيقة ابن عباس ترجمان القرآن، وابن عباس من أحبار هذه الأمة، ابن عباس الذي عرف بسعة علمه، ومع هذا يقول لابنه علي ولمولاه عكرمة: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا منه. هذا يدل أولا على أن العلم لم يحوه جميعه أحد. فابن عباس مع سعة علمه وكثرة وتبحره في المعرفة أمر ابنه ومولاه أن يذهبا إلى أبي سعيد ويأخذا عنه العلم، إما لأنه عرف أن عنده من العلم ما لا يوجد عنده، نعم، أو لعل ابن عباس رضي الله عنه أمر ولده ومولاه أن يذهبا إلى أبي سعيد طلبا لعلو الإسناد، لأن أبا سعيد الخدري أقدم صحبة وأكثر سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس قد يقول قال لهما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه هو من أبي سعيد مثلا، فإذا أرسلهما إلى أبي سعيد وسمعا منه مباشرة يكون ارتفع الإسناد درجة. يمكن هذا. الفائدة الثانية الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، فهذا اعتراف بعلم من؟ أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فابن عباس يعترف في هذا بفضل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الفائدة الثالثة والهامة كذلك جدا، وهي أن العالم المتسع العلم حريص عنده حرص على أن يسمع أولاده وطلابه من غيره إذا كان عندهم ما ليس عنده. فابن عباس هو اللي بعث مين؟ ابنه، وأرسل طالبه عكرمة ابن عباس. وبالمناسبة عكرمة مولى ابن عباس وهو أهم تلميذ من تلاميذ ابن عباس، وذلك وارد بتفسير أو بترجمة ابن عباس أنه أعلم تلاميذ ابن عباس بالتفسير هو عكرمة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه بعت ابنه وأرسل طالبه أن تعلم من فلان، اذهب إليه وتعلم منه. هذا يدل على إخلاصه، ويدل على أنه حريص على أن يتعلم طلابه ما لا يوجد عنده من العلم. يعني أما يقول له أوعى تروح لعند فلان، لا تتعلم من فلان، أنا عندي كل شيء بعطيك كذا إلى آخره. فالعالم لا يحجر على طالب العلم أن يسمع من غيره إذا كان حريصا على أن يتعلموا العلم وتتسع دائرة معرفتهم وتزداد ثروتهم العلمية. هو يدلهم على من يجب أن يتعلموا منه، وهذا الذي فعله من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه دلالات قول ابن عباس لابنه ولطالبه انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. يقول عكرمة فانطلقنا، فإذا هو يعني أبو سعيد رضي الله عنه في حائط يصلحه. الحائط يعني البستان، يصلحه يعني هو عم يشتغل فيه. طبعا بيقول علماء أنه هذا دليل تواضع أهل السلف وعدم التكبر، وكيف أنهم كانوا يلون أعمالهم بأنفسهم وكانوا يصلحون معاشهم بأيديهم بأنفسهم. فأبو سعيد رضي الله تعالى عنه بنفسه هو يصلح البستان الذي كان فيه. قال فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا. طبعا هنا يوجد جملة مقدرة، ما هي؟ فإذا هو في حائط يصلحه، يعني فسألناه أنه أرسلنا إليك ابن عباس وطلب في حديث معين بدنا إياه منك، أي نعم. حينئذ ماذا فعل أبو سعيد رضي الله عنه؟ قال فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا. قوله فأخذ رداءه هذا دليل على أنه هو كان أبو سعيد رضي الله عنه لما كان يعمل في الأرض ما كان لابس إيه؟ الرداء، كان مكتفي فقط بالإزار. لكن لما جاء وقت إعطاء العلم ماذا فعل؟ لبس الثوب. هذا يدل على أنه أخذ للتعليم أهبته، لم يرد أن يعني يعلمه بالإزار فقط، فلبس الرداء لك فأخذ رداءه. ففيه إكرام طلبة العلم والتأهب لإلقاء العلم، وفيه كذلك أنهم كانوا يتركون الحديث في حال المهنة، يعني نوع من إعظام الحديث، يعني والله أبو سعيد رضي الله تعالى عنه هو عم يشتغل، قال له يلا تعالى أحكي لك أنا عم يشتغل. إيه نعم، عما ينكش الأرض وكذا، سمعت رسول الله يقول. لا، لما أراد أن يحدث لبس رداءه، بعدين احتبى، قعد وجلس، بعدين ثم أنشأ يحدثنا. هذا كله يدل على إعظامهم لحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول عكرمة عن أبي سعيد: حتى أتى ذكر بناء المسجد، يعني معنى ذلك أنه حدثه محدثين طويلا إلى أن ورد ذكر بناء المسجد. بناء يعني المسجد، أي مسجد المراد فيه؟ مسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال أبو سعيد وهو يتحدث عن بناء المسجد: كنا نحمل لبنة لبنة، وكان عمار يعني يحمل لبنتين لبنتين. نقف عند الجملة الأولى: كنا نحمل لبنة لبنة. من قائل هذا الكلام؟ أبو سعيد الخدري. هذا الكلام يدل على أن أبا سعيد شهد بناء المسجد. فإذا السؤال الآن: أي بناء للمسجد كان، المرة الأولى أم المرة الثانية؟ الآن أبو سعيد شهد بناء المسجد وقال كنا نحمل لبنة لبنة، فيا ترى هل هذا كان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى المسجد لأول مرة، أم لما زاد فيه؟ ابن رجب الحقيقة حقق في هذه المسألة تحقيق جميل جدا، وقال هذا دليل على أن المراد ببناء المسجد هنا بناءه المرة الثانية لا المرة الأولى. ليه؟ لأن أبا سعيد كان في المرة الأولى عمره 10 سنين فما دون. ما الدليل؟ الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا سعيد الخدري في غزوة أحد، كان عمره 13 سنة. وغزوة أحد في أي سنة كانت؟ في 3 للهجرة. معنى ذلك أنه الهجرة كان عمر أبي سعيد تقريبا حوالي 10 سنين فما دون، ولد صغير ما حيشترك بحمل لبنات وبناء المسجد مع الرجال. إيه نعم، هذا أولا. شوفوا أخواني، هذا نوع من التحقيق والنظر في الحديث، أنه لما حتى أتى ذكر بناء المسجد، كل كلمة لازم تحقق فيها بناء المسجد إمتى صار. وأبو سعيد قد كان عمره حتى كان هو مشترك في بناء المسجد. فهذا يدل على ضرورة النظر دائما في الأحاديث وفي بيان زمانها ومناسباتها وكل ما يتعلق بها، وهذا ما فعله العلماء رضي الله تعالى عنهم. لذلك حافظ ابن رجب جاب أدلة رائعة جدا على أن المراد ببناء هذا المسجد المرة الثانية ليست المرة الأولى. قال: يدل على هذا أن ما ذكره أهل السير أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما فتح الله عليه خيبر بنى مسجده مرة ثانية وزاد فيه، ويدل على ذلك أنه وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين وسع المسجد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه. كيف؟ تعرفوا، اشترى بقعة كانت بجوار المسجد، اشتراها سيدنا عثمان من أصحابها وضمها للمسجد، ولما ضمها للمسجد اشتغلوا بإيه؟ ببنائها وضمها للمسجد. وروى ذلك الترمذي، إذا أردت ترجعوا للحديث، برقم 3703 والنسائي 6235. هذا الحديث يبين كيف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اشترى البقعة وزاد في المسجد. فقال ثمامة بن حزم القشيري: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان. الدار يعني يوم الدار، يوم حوصر عثمان في الدار رضي الله تعالى عنه. فأشرف عليهم عثمان وقال لحاصر الدار: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين. فقالوا: اللهم نعم. إذا شهدوا بأن عثمان جدد المسجد. وحين جدده كذلك كان موجودا فيه عمر بن العاص، وكان موجودا فيه وفد بني حنيفة. وعمر بن العاص متى أسلم؟ أسلم متأخرا. فيروي يعقوب بن شيبة في مسنده عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال لأبيه يوم صفين، يعني لعمر بن العاص، قال لأبيه: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهم يبنون المسجد؟ هذا الحديث صريح بأنه كان بناء المسجد متأخر، يعني المرة الثانية. قال عبد الله لأبيه: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهم يبنون المسجد والناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين وهو موعك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لحريص على الأجر، وإنك لمن أهل الجنة، وإنك لتقتلك الفئة الباغية. فإذا هذا نص بأنه البناء هذا المراد فيه البناء الثاني الذي حضره عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهنالك أدلة أخرى، نكتفي بهذه الأدلة للدلالة على أن المراد ببناء المسجد هنا ليس المرة الأولى ولكن المرة الثانية. لكن نقف الآن عند فعل عمار رضي الله تعالى عنه: وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين. لما فعل ذلك عمار؟ هنالك تعليلان حقيقة. تعليل أول بسبب الرواية التي رواها معمر بن راشد في جامعه. معمر بن راشد له الجامع معروف لديكم، روى هذا الحديث وقال، يعني بعد أن قال وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، قال لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا جواز احتمال المشقة في عمل البر، يعني لو تعبت في عمل البر فلا مانع من ذلك. وفيه توقير الأمير والرئيس والقيام بما يتقاضاه هو من مصالح وتوفير التعب عنه إذا كان مشغولا بأمور أخرى، وهذا يدل على فضل بنيان المساجد. وهنالك رواية أخرى رواها الإمام أحمد، اكتبوا عندكم رقم الرواية إذا تريدوا، برقم 11861، روى الحديث نفسه الإمام أحمد من طريق خالد الحذاء كذلك، لكن من طريق خالد الواسطي عن خالد الحذاء، وفيه زيادة. وهذه الرواية رواها الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرج كما ذكر الحافظ ابن حجر، لكن ما أشار إلى رواية أحمد. رواية أحمد موجودة بين أيديكم، فيها زيادة: لما رأى عمار، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمارا يحمل لبنتين لبنتين، قال له: ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ يعني بكفيك ايه؟ وحدة وحدة، لبنة لبنة. فقال: إني أريد المزيد من الأجر. وأنا أعتقد ما في تنافي بينهما، إذا كان يريد المزيد من الأجر فيكون قد حمل لبنتين، لا وحدة عنه وحدة عن ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ازديادا في الأجر وطلبا لتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه زيادة في الأجر. إذن رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لبنتين لبنتين، فجعل، هنالك روايتين، الرواية الأولى فجعل ينفض التراب عنه، والرواية الأخرى فينفض التراب عنه. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم صار ينفض التراب عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وهنا الراوي ما قال فنفض التراب عنه، ماذا قال؟ فينفض التراب عنه، بصيغة الفعل المضارع. ليه ذكر الفعل المضارع؟ قال لاستحضار صورة ذلك في نفس السامع. لا بيقول لك ينفض كأنه المشهد الآن أمامي يقوم، ما هيك؟ أما إذا قال فنفض التراب عنه يعني سمعت قصة انتهت، أما لما قال فينفض التراب عنه استحضر لك الصورة لتتملاها وتنظر إليها كأنك تراها وتشاهدها. قال فينفض التراب عنه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فعل عظيم وتصرف رائع، وفيه دلالة على أنك ينبغي أن تكرم المجد في عمله، وتطيب خاطره وتحسن إليه بالقول والفعل. واحد وجدته من طلابك أو من عمالك بيشتغل بجد، يجب عليك أن تطيب خاطره، وخاصة في أعظم من يد النبي صلى الله عليه وسلم عم تمس سيدنا عمار وتنفض التراب عنه رضي الله تعالى عنه. إيه نعم، اللي احنا بنشوف أحيانا بعض أصحاب الأعمال بيكون عامل عنده عم يشتغل بجد ونشاط وعم يأكل بهدلة فوق منه، يعني ما في نوع من الإحسان والإكرام ورعاية الخواطر والتشجيع والثناء مما يزيده همة ويزيده نشاطا. اسمعوا يا جماعة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يكرم هؤلاء المجدين المجتهدين، وخاصة أنهم يقومون بعمل عظيم وهو بناء المسجد. قال: فينفض التراب عنه ويقول، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة مما أعلمه الله تعالى إياه مما سيقع في المستقبل. وهذا الحديث من أعلام النبوة. ما معنى من أعلام النبوة؟ يعني من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: ويح عمار. هذه كلمة ويح كلمة ترحم، قالت كلمة ترحم لمن يقع في هلكة لا يستحقها مثلا، أو لمن وقع في أمر فيه شدة، فالترحم عليه تقول ويحه. نعم، بعكس كلمة ويل، فويل كلمة عذاب وتهديد ووعيد، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين إلى آخره. أما كلمة ويح ترحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يترحم هنا على عمار، يقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. من هي الفئة الباغية؟ لا شك أن العلماء، جمهور العلماء طبعا، قالوا الفئة الباغية هي فئة سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه. والمراد بالباغية الخارجة عن طاعة الخليفة الراشد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. باغية بغت، خرجت عن طاعة الإمام، لكن كونها باغية لا يجعلها كافرة. فالبغي وارد، وقد قال الله تعالى في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى هذه الطائفة الباغية من المؤمنين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما. فهنا قوله الباغية يعني التي خرجت عن أمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولم تطعه ولم تبايعه، ولذلك هي الفئة الباغية. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟ هذه فضيلة لمن؟ لسيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. يدعوهم إلى الجنة يعني المراد يدعوهم إلى سببها، وهو طاعة الإمام، لأن طاعة الإمام فيه ثواب وأجر وفيه انتظام للجماعة. لذلك يدعوهم إلى الجنة يعني إلى سببها وهو طاعة الإمام. ولذلك كان عمار رضي الله تعالى عنه كان يدعوهم إلى طاعة سيدنا علي رضي الله عنه، وهو الذي كان الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك، لأن أهل العلم ذكروا بأن الأحق بالخلافة بعد سيدنا عثمان هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لكن يقولون هنا ويدعونه إلى النار، يعني كيف يدعونه إلى النار؟ معنى ذلك هم ارتكبوا إثما كبيرا، ما هي؟ أليس هذا المراد؟ فقالوا العلماء يدعونه إلى النار لأن أصل المخالفة، أصل الخروج على الإمام هو ذنب كبير ويستحق صاحبه عقوبة، إلا أن سيدنا معاوية ومن معه كانوا متأولين وكانوا معذورين بالتأويل في ذلك. لذلك صاحب لامع الدراري نختصر الكلام بما قاله، قال كلمة جميلة جزاه الله تعالى خيرا، قال حين علق على قوله ويدعونه إلى النار، انتبهوا لهذه الكلمة الجميلة، قال كون الفعل في نفسه موجبا للعقاب، الخروج على الإمام موجب للعقاب، كون الفعل في نفسه موجبا للعقاب لا ينافي ارتفاع الإثم لعارض آخر. تمام، نتابع وهلا الآية حتوضح لكم المعنى. فقال فها هنا يعني في هذه القضية، وإن كان معاوية ومن معه مرتكبين ما عليه عقوبة ونار، إلا أن الإثم صار مرتفعا عنهم بعارض خطأهم في الاجتهاد. ويدل على ذلك قوله تعالى حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتهدوا في أسرى بدر واختلفوا أنه هل نقبل منهم الفداء أم يقتلون جميعا، ماذا فعلوا بعد هذا؟ أخذوا الفداء، والله عز وجل أباح لهم أصلا الاجتهاد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن هذا الفعل كان سببا لعذاب، ولكن سبق من الله كتاب أن يعني أذن لكم بأن تجتهدوا في هذه المسألة، فلولا أنكم أخطأتم في الاجتهاد لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن هذا يعني قول إخواني، خلاصة قول أهل السنة أن الحق في الحروب بين سيدنا علي وسيدنا معاوية مع من؟ مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لكن لا نكفر سيدنا معاوية ونخرجه من الدين إلى آخر ما هنالك. نعم، وقد روى طبعا إمام أحمد برقم 6499 عن عبد الله بن الحارث قال إني لأسير مع معاوية منصرفه من صفين، يعني بعد ما انتهت صفين كان يمشي بينه وبين عمرو بن العاص، فقال عبد الله بن عمر لأبيه، عبد الله بن عمر قال لأبيه يا أبتي أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية؟ ما سمعت الحديث انت؟ ولا مر الحديث معنا قبل شوي ما هيك انما كانوا ينقلوا لبني لبني. فقال عمر لمعاوية قال ألا تسمع ما يقول هذا؟ ذكرنا بالحديث يعني تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية طبعا قال ذلك متأولا وهو تأويل خطأ كما أخطأ في حربه مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فقال معاوية أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاءوا به. يقال فبلغ ذلك عليا رضي الله تعالى عنه كما جاء في بعض الكتب خلاصة الوفاء ونقله عنه صاحب تاريخ الخميس، فبلغ ذلك عليا فقال إن كنت أنا قتلته فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل حمزة حين أرسله إلى قتال الكفار. يعني هذا تأويل خطأ. لذلك أخواني يعني أهل السنة في الحقيقة يؤثرون السكوت عن هذا كله. فلما سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عن هذا الأمر قال لا أتكلم في هذا، السكوت عنه أسلم، السكوت عنه أسلم. وفي الحقيقة إخواني الكرام هذا الذي جرى والذي حدث إنما هو قد جرى في ماضي الزمان، ويجب ألا نلتفت إلى ماضي الزمان إن كان سيفرق كلمتنا وسيمزق شملنا وسيصدع صفنا، لا ننظر إليه، يجب أن ننظر إلى واقعنا وننظر إلى مستقبلنا. لما نأخذ من الماضي أمثال هذه الروايات التي قد تكدر القلوب وتعكر الأجواء والتي قد تورث الإحن وتورث الأحقاد، فلا ينبغي أن ننظر إلى الخلف ولا إلى الوراء، بل ينبغي أن ننظر إلى الأمام، لأن الحياة تستقبلنا ولأن أحداث الحياة تستقبلنا. فالعاقل والذي يريد للأمة أن يجتمع شملها وتجتمع كلمتها على قلب واحد وفي إطار واحد، ينبغي أن ننظر إلى الأمام، ننظر إلى المستقبل، ما مضى مات، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه أحداث جرت، اجتهدوا فيها، منهم من كان محقا ومنهم من كان مصيبا، فما لنا ولهم. طوي التاريخ ومضت الأيام وطويت الصحف وانتهى الأمر، فعلينا الآن أن نتدبر حالنا في هذه الأيام، ونتدبر واقعنا، ونتدبر مستقبلنا، ونعمل جميعا على ما يجمع كلمتنا ويوحد صفنا، ولا يوقع فيما بيننا هذه التصدعات ولا هذه الخروقات. فدائما النظر يجب أن يكون إلى الأمام، لا إلى الخلف. لا يجوز أن ننبش من الروايات ولا أن نخرج من قبور القصص هذه المسائل التي يكون لها الأثر الخطير في واقعنا وفي حياتنا، وإلا كنا حبسا هذه الأوهام، وكنا قد حبسنا أنفسنا فيما لا نجني منه خيرا، بل لا نجني منه إلا شرا وسوءا في واقعنا وفي مستقبلنا. لذلك أردت أن أقف عند هذا الأمر قليلا لكي نعلم أن ما حدث انتهى ومضى أمره ومضى شأنه، وعلينا أن نتدبر حالنا وواقعنا في هذه الأيام. لما سمع عمار رضي الله تعالى عنه ذلك قال، يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. يعني سيدنا عمار لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار، عرف أنه هنالك فتنة ستقع. نعم، فاستعاذ بالله من الفتنة وقال أعوذ بالله من الفتن. قال العلماء فيما فعله عمار وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يستحب للمؤمن بل يسن له أن يستعيذ من الفتن ولو كان يعلم أنه في هذه الفتنة من المصيبين أو أنه على صواب في هذه الفتنة، ولو كان يعلم أنه على الحق يستعيذ بالله من الفتن. ليه عرف عمار أنه على الحق؟ من قوله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، فإذا هو على الحق. ومع ذلك لو كنت تعلم أنك على الحق استعذ بالله تعالى من الفتن، لأنه قد يقع الإنسان بأمر لا يرى الوقوع فيه، بالفتنة تختلط الأمور، بالفتنة تضطرب الأحوال، في الفتنة يعم الظلام. لذلك يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الفتن دائما، ما ظهر منها وما بطن. ولذلك قال أحد الحفاظ شارحي الحديث: قول عمار هذا أعوذ بالله من الفتن فيه رد لحديث شاع على الألسنة ولا أصل له وليس صحيحا. نعم، وكم من حديث يدور على الألسنة، نعم، وتجري به ألسنة الوعاظ والمدرسين ولا يستندون فيه إلى دليل صحيح ولا إلى مرجع علمي، وهذه مسؤولية كبرى. المهم، الحديث الشائع الذي قد يدور على الألسنة هو ما يقال: لا تستعيذوا من الفتن، أو لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. أحيانا يتردد هذا الحديث، هذا حديث ليس صحيحا ولا أصل له، لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. الواجب بل السنة والمستحب أن نستعيذ بالله من الفتن. ولذلك هنا قال عمار رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله من الفتن. طبعا هناك معنى كلمة ويدعونه إلى النار، بعضهم قال معنى جزئي، ممكن أن يورد أن المراد بالنار عند العرب النار تستعمل كثيرا بمعنى الضياع، بمعنى الضياع، يعني أنت إذا أحرقت شيء بالنار أضعته، ما هيك انتهى، بدد، ضاع. فيدعونه إلى النار يعني يدعونه إلى الضياع. يستدل على ذلك بحديث، بحادثة قتل عقبة ابن أبي معيط لما قال عقبة من للصبية، مين بده بعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار يعني الضياع. فهنا يدعونه إلى الضياع يعني إلى ضياع نفسه بمخالفة الإمام العادل، وإن كان هذا المعنى ضعيفا لكن هذا من جملة ما قيل في هذه المسألة. نتابع الباب الذي بعده، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. الله يرضى عنه البخاري يعني كيف بيستدل بالأشياء الجميلة الرائعة. قال الاستعانة بالنجار والصناع، النجار أليس من الصناع؟ واحد منهم، لكن هنا قال من عطف العام على الخاص أو لما سيريده فيما بعد. قال الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. أعواد المنبر تحتاج إلى نجار، والمسجد يحتاج إلى صناع، فهذا من باب اللف والنشر. قال النجار والصناع، ورتب على كل واحدة ما يناسبها. طيب ماذا يريد البخاري بهذه المسألة؟ النجار والصناع، النجار في أعواد المنبر والصناع في أعمال المسجد. شو بتفهموا منها المسألة هاي؟ يعني تصوروا أنه الآن البخاري أولا قال باب بنيان المسجد، شوفوا كيف الترتيب، قال باب بنيان المسجد، بعدين قال التعاون على بناء المسجد، منطقي ما هيك الكلام؟ منطقي. طيب الآن الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، شو بده البخاري هون يقول؟ أنه أنت لما تكون تبنوا المسجد وتتعاونوا على بناء المسجد يجب أن تعهدوا في أعماله إلى المختصين بذلك. واحد يساي منبر ما بجيب واحد خضري ما بيعرف المسألة، فيجب أن يذكر ينسب كل عمل إلى المختص به حتى يكون العمل عملا متقنا، وحتى يكون العمل عملا محكما. فلا يجوز أن نعهد بالأعمال إلى غير المختصين بها، هذه قاعدة عظيمة. ولو أن المسلمين فعلا كلهم التزموا هذه القاعدة لما وجدنا خلل في كثير من الأعمال التي قد يساهم بها ويزاولها من ليس من أهلها. في بلاحب لا يبتاع كله، كل شيء بيشتغل صح، هو بيشتغل كل شيء بس ما في شغلة صحيحة معه، اي نعم ما بتزبط معه ولا شغلة. فدائما هذا توجيه عظيم نبوي، وهذا فهم من الإمام البخاري الله يرضى عنه، أنه لما بدك تبني المسجد وخاصة المسجد يراد فيه الاستمرار ويراد فيه البقاء والثبات، وألا يستهلك بسرعة، مما يوجب أن لا يعمل في المسجد إلا المختصون بهذه المسألة. واسمعوا هذه الأحاديث الدالة على ذلك. قال البخاري حدثنا قتيبة، من قتيبة؟ ابن سعيد الثقفي أبو رجاء. إمتى متوفى؟ 240 للهجرة. حدثنا عبد العزيز، هذا ابن أبي حازم، مرت معنا يعني في إسناد كامل مر معنا بنفس هذا الإسناد، أي نعم. حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، هذا ذكرت لكم يا وقلت لكم قال أحمد بن حنبل لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه، كان أفقه الناس بعد مالك ابن أنس الله يرضى عنه، متوفى 184 للهجرة. عن أبي حازم، هذا لازم تعرفوه، سلمة ابن دينار التمار الأعرج الأفزر، أعرج وأفزر، شو معنى أفزر؟ له حردبة يعني، أعرج وأفزر، لكن كان ما شاء الله من أعظم وأفضل وأعلم أهل المدينة، وله حكم عظيمة جدا، متوفى بعد 140 للهجرة في خلافة المنصور. عن سهل ابن سعد، هذا آخر من مات من الصحابة أين؟ في المدينة، مات 88 للهجرة. يقول سهل: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، امرأة من الأنصار، مري غلامك النجار، إذا مختص هذا، مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. ما المراد بقوله أعوادا؟ يعني منبرا مركبا من أعواد، أي المراد بذلك؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب أولا إلى الجذع، سيمر معنا حديث الجذع، ثم لما كثر الناس وصار هناك ضرورة أن يكون مشرفا عليهم، أمر هذا الغلام أن يعمل هذا المنبر، فقال: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. الحديث الذي بعده قال: حدثنا خلاد. من هو خلاد؟ خلاد هذا ابن يحيى ابن صفوان السلمي، أبو محمد الكوفي، نزيل مكة، متوفى قريب من 213 للهجرة. نتابع. خلاد قال: حدثنا عبد الواحد ابن أيمن، هذا حبشي وهو مولى بني مخزوم، متوفى يعني هو من الخامسة من فوق 120، ابن أيمن فوق الله أعلم يعني مو معروف في سنة وفاته. عن أبيه، أبوه هو أيمن كذلك من الطبقة الرابعة. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، هو وأبوه صحابيان. يقول جابر أو يروي أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. شو بتلاحظوا بين حديثين من فرق؟ شو بتلاحظوا؟ شو الفرق بين الحديثين؟ الأول هو الذي أرسل إليها وأمرها أن تأمر غلامها النجار أن يعمل المنبر. أما في الحديث الثاني ماذا يوجد فيه؟ هي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما الذي وقع؟ هو أرسل إليها أم هي التي عرضت؟ ما بدنا نوفق بيناتهم الحديثين؟ ما هيك؟ الحقيقة المفسرون الحديث قال هذا ما في إشكال، محتمل أنه هي التي عرضت أولا. أي نعم، عرضت عليه وقال: إن شئت. قامت راحت وغطيت، يعني كلمة إن شئت فيها موافقة مبدئية يعني، وخيرها، قال: إن شئت. فهي أبطأت، فلما أبطأت بعت له خبر أنه هذا غلامك النجار اللي حكيتي عليه، نعم، أمري أنه يصنع هذا المنبر. فالحقيقة لا يوجد يعني تعارض أو تناقض بين الحديثين. هي عرضت أولا، ولما قال لها إن شئت ما يعني كلفها بذلك، وفوض الأمر إليها إلى مشيئتها إن قبلت ذلك، فلعلها أبطأت فأرسل إليها أن نفذي ما وعدت به. لذلك قال العلماء في هذا الحديث من المعاني أنه أولا يجوز قبول البذل إن كان من غير سؤال، يعني هنا المرأة هي التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع له المنبر والنبي قبل ذلك. نعم. اثنين، الفائدة استنجاز الموعد ممن يعلم منه الإجابة. المرأة أبطأت فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفذ وعدها. وين هذا المنبر اللي وعدتينا فيه؟ وهي بتصير أحيانا بيجي واحد: شو رأيك نعمل كذا كذا؟ إيه؟ بيروح بغطبة بعد يبين، فبتبعت له خبر: أنت بزمانك حكيت كذا كذا. فهذا الجمع بينهما. والفائدة الثالثة هو التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. فهي أرادت تتقرب للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تصنع له هذا المنبر. بقي هنا طبعا من ناحية البلاغة، لما قالت: ألا أجعل لك شيئا، هي التي ستصنع أم غلامها؟ لا، غلامها. ولما قالت فعملت المنبر يعني أمرت به، هذا بسموه إسناد مجازي، يعني هي التي أمرت بذلك، وأما الذي صنع المنبر إنما هو هذا الغلام لها. فإذا يريد البخاري أن إسناد الأعمال يجب أن يكون إلى المختصين فيه، إلى النجار وإلى الصناع. شوف كلمة الصناع معناتها صاحب صنعة، فبدك تسند كل صنعة إلى صاحبها. فوضى بالإسلام ما في أبدا، وإنما تسند الأمور إلى أهلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد.